وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، كلامنا كان في نكاح المتعة في مسائله، مسألة 1302: لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان، أظهرهما الأول. جيد، المسألة ماذا؟ انتهت. إذا فرض على أنه نسي ذكر الأجل أثناء العقد، فهل يبطل أو ينقلب دائما؟ المناسب هو البطلان، والوجه في ذلك أنه لو حكم بصحته فإما أن يحكم بذلك، يعني بصحته بنحو الدوام أو بنحو الانقطاع، بنحو هو عقد المتعة في الفترة المعينة هي، وكلاهما باطل. أما الأول وهو أنه يحكم بصحته بنحو الدوام فذلك خلف المقصود، فإنهما لم يقصدا الدوام، فكيف يقع ما لم يقصد؟ وإذا أريد الاحتمال الثاني، يعني يقال على أنه ينعقد معقتان بحسب المدة التي أضمراها في قلبهما ونسيا ذكرها في متن العقد، فذلك صحة ذلك مخالف للروايات التي قرأناها من أنه لا تكون المتعة إلا بأجل مسمى وأجر مسمى. أجل مسمى وأجر مسمى، وفي المقام لا يوجد أجل مسمى، فيلزم أن يحكم بالبطلان. أقرأ لك فرد رواية من الذي قريناه من درس البارحة أمس، هكذا تقدم بلي، اللهم لعن الشيطان. لا مثلا معتبرة زرارة الذي قرأناها عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى. وعلى منواله أيضا ما رواه إسماعيل ابن الفضل الهاشمي وإلى آخره. إذن على هذا الأساس المناسب، إذا نسي ذكر الأجل المناسب هو الحكم بالبطلان، هذا ما تقتضيه القاعدة. وربما يقول قائل: هذا وجيه إذا لم تكن لدينا رواية تحكم بالصحة، يعني في حالة نسيان الأجل أو الآجر، رواية إذا تحكم بالصحة بعد نأخذ بها. وما هي الرواية؟ هكذا. الشيخ الشيخ طوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا هم ثقة، هذا صاحب دبة شبيب، دبة شبيب ثقة من أول الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، هذا هم من أجلة أصحابنا، عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، نريد احنا الرواية علما نستشهد بها هذه للصحة أنه يقع صحيح، فالتفت إلى ذلك، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تزوج المرأة متعة مرة مبهمة، مبهمة يعني شنو؟ يعني من دون ذكر الأجل، من دون ذكر الأجل. قال فقال ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت أصلحك الله، فكيف أتزوجها إلى آخره الرواية، بس خلنا نقرأها كلها. فكيف أتزوجها؟ قال أياما معدودة، يعني أجل محدد، بشيء مسمى، المهر هم مسمى، مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها. هي مش شرط أيام، يتحقق طلاقها بمضيها أيام، طلاق يعني هذا تعبير سمجازي، الفرقة يعني، ولا نفقة ولا عدة لها عليك. جزء 21 من الوسائل، صفحة 48، الباب 2 من أبواب المتعة، الحديث 3. الشاهد أين؟ الشاهد احنا نريد نستشهد بها على انه اذا لم يذكر الاجل، نسوا ذكر الاجل، فالعقد ماذا يكون صحيحا، وغايته يكون بنحو الدوام، فالرواية دلت على ذلك بوضوح، فإن الإمام قال يكون ذلك أشد عليك، ترثها وترثك، يعني يصير دائم إلى آخره، فالرواية واضحة الدلالة، إذا نسي ذكر الأجل ينعقد دائما، فلا بد من المصير إلى ذلك بعد دلالة الرواية على ذلك. والجواب هذا وجيه إن كان السند تاما، بيد أنه أي السند قابل للمناقشة من ناحيتين، من ناحية موسى ابن سعدان، والثاني عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن القاسم، موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، هذان لم يذكرا بتوثيق، بل موسى ابن سعدان قد ضعفه النجاشي، وعبد الله بن القاسم أيضا كذلك، فالرواية ضعيفة السند فلا يمكن العمل بها، ونبقى نحن والقاعدة، وهي كما تقتضي، كما قلنا تقتضي ماذا؟ البطلان. فإذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس المناسب هو البطلان، إن لم يكن ماذا؟ هذا بنحو الجزم، لا أقل بنحو الاحتياط. زين، جيد، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، المسألة الجديدة 1303، يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار. خلي فارسة، هذا الحكم الأول انتهى. والأمة على الحرة من دون إذنها. خلي فارسة، انتهى الحكم الثاني. وبنت الأخ والأخت من دون ابن العمة والخالة. خلي نقطة رأس السطر. ويكره على البكر وعلى الزانيين. خلي نقطة. وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على 5 أحكام. الأول، يحرم عقد المتعة على الكافرة غير الكتابية. هذا الحكم الأول. هسه شنو الدليل؟ الكافرة غير الكتابية لا يجوز عقد المتعة عليها، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، يحرم أيضا عقد المتعة، يحرم عقد المتعة على الأمة إذا كانت للشخص زوجة حرة من دون كسب إذنها. هو عنده زوجة حرة من دون أن يكسب إذنها، لا يجوز أن يتمتع بالأمة بعقد التمتع. زين، بعقد المتعة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، لا يجوز الزواج ببنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة. طبيعي هذا في الدائم، فضلا عن من؟ عن التمتع أيضا كذلك. الحكم الرابع، يكره، هذا حكم كراهتي، يكره عقد التمتع على البكر وعلى الزانية. الحكم الأخير الخامس، إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها. هذه 5 أحكام. أما الحكم الأول، خلي عنوان الحكم الأول. أما الحكم الأول يعني يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، إن هذا قد تقدم الكلام فيه تحت عنوان في المنهاج. في المنهاج محرمات النكاح كان أكو الرابع من محرمات النكاح الذي مر عندنا، وهناك بحثنا هكذا العنوان الرابع، هاي في المنهاج: من أسباب التحريم الكفر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا. هاي مسألة إجماعية، لا دواما ولا انقطاعا. وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع إلى آخره. إذن هذا تقدم فيما سبق واستدللنا له، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية، والمسألة إجماعية، هو في المتن قايل إجماعية دواما ومتعة. الكتاب الكريم صرح بذلك بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ذكرنا احنا هناك العصم جمع عصمة، والعصمة ما يعتصم به، والذي يعتصم به هو مثل العقد، العقد شيء يعتصم به، او الملك، ذني أمران يعتصم بهما لحلية النكاح. هذه آية، وآية ثانية ذكرناها هم هناك، هذا كله تقدم فيما سبق: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ذيك الآية الأولى في سورة الممتحنة آية 10، وهذه الآية الثانية في سورة البقرة آية 221. إذن النكاح لغير الكتابية لا يجوز بنص القرآن الكريم. وأما بالنسبة لمن إلى الكتابية فيجوز بالمنقطع دون الدائم لروايات أشرنا إليها هناك أيضا. هذا بالنسبة لمن إلى الحكم الأول، البقية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.